أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت ألا تقيم حقوقه الواجبة، فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت،
وقع في نسخة المصنف خلق زوجها وخلقه بالواو، وصححت في نسخة ابنه وتلميذه البسام بالحرف الآخر أو، وهو الصواب. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه.
الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت ألا تقيم حقوقه الواجبة،
وخافت
ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في
تقيم عندك، خافت ألا تقيم، ألا تقيم حقوقها.
وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه.
وقع في نسخة المصنف يقيم بالياء، وصححت في نسخة ابنه وتلميذه البسام تقيم، وهو الصواب.
فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة متممة كتاب النكاح وتابعة له قبل كتاب الطلاق لتوسطها بين البابين، فإن الخلع عند الحنابلة فسخ وليس طلاقا، فجعل آخر النكاح بين يدي كتاب الطلاق. والخلع شرعا هو فراق الرجل زوجته، فراق الرجل زوجته بعوض، بألفاظ معلومة، فراق الرجل زوجته بعوض بألفاظ معلومة. فهو يجمع أربعة أمور: الأول كونه فراقا فتتحقق به فرقة بين الرجل وزوجته ويعد فسخا لا طلاقا، والثاني أن الفراق المشار إليه، أن الفراق المذكور يتعلق بزوجة الرجل، فيكون بين الرجل وزوجته لا غيرها من النساء، والثالث أنه يكون بعوض، أي بما يبذل افتداء للنفس. والرابع أنه يقع بألفاظ معلومة، أي مبينة معروفة، وهي نوعان: أحدهما الألفاظ الواقعة صراحة، كقول الرجل خلعت أو فسخت، والآخر الألفاظ الواقعة كناية، كقول الرجل أبرأتك أو باريتك أو باريتك. فالنوع الأول لا يحتمل غير الخلع، فالنوع الأول لا يحتمل غير الخلع، وأما الثاني فيحتمله وغيره، وأما الثاني فيحتمله وغيره. وهذا الذي ذكرناه في بيان حقيقة الخلع شرعا هو بعض المذكور في كلام المصنف في قوله وهو فراق الرجل وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. واشتمل على إفادة أن العوض لا ينحصر بذله من المرأة، بل لو بذله غيرها من قرابتها أو قرابته أو غيرهم على وجه الافتداء لها كان خلعا صحيحا. ولأجل هذا لم يذكر متعلقه في حده عند قولنا هو فراق الرجل زوجته بعوض بألفاظ معلومة، إذ لم يذكر متعلق العوض أهو منها أو من غيرها ليعم، فيصح كون العوض مبذولا من الزوجة أو من غيرها. ثم ذكر الحجة فيه فقال والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، انتهى كلامه. فالآية المذكورة هي الأساس الذي أقيم عليه هذا الحكم من القرآن الكريم مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. وذكره في الآية في قوله فيما افتدت به، لأن المرأة أو غيرها يبذل ذلك العوض لأجل افتداء الزوجة بإخراجها من عقد الزوجية بالفسخ. ثم ذكر موجبه فقال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. فموجب الخلع نوعان، أحدهما كراهية المرأة خلق زوجها أو خلقه، كراهية المرأة خلق زوجها أو خلقه، فتكره منه المرأة خلقا له أو خلقا فيه. والفرق بينهما أن الخلق يتعلق بالباطن والخلق يتعلق بالظاهر، والفرق بينهما أن الخلق يتعلق بالباطن والخلق يتعلق بالظاهر، والآخر خوف المرأة عدم قيامها بحقوق الزوجية، خوف المرأة عدم قيامها بحقوق الزوجية، فتتخوف أن تترك القيام بحق زوجها، فتتخوف أن تترك القيام بحق زوجها، فيحملها ذلك على بذل العوض. وهذان الأمران يجمعهما قول المصنف في نور البصائر والألباب وإذا تعذرت الملاءمة بينهما، وإذا تعذرت الملاءمة بينهما، انتهى كلامه. فتعذر الملائمة تارة يكون بكراهية الزوجة خلق زوجها أو خلقه، وتارة يكون بخوفها عدم القيام بحقوق زوجها. فإذا وجد شيء من الأفراد الراجعة إلى الأمرين المذكورين فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف: فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، أي على وجه الافتداء، فتفتدي نفسها بعوض وتفسخ عقد الزوجية، ويسمى هذا خلعا. ثم ذكر المصنف ما يصح به الخلع ومن يصح منه، فقال: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة شيئان: أحدهما ما يصح به الطلاق به الخلع، ما يصح به الخلع، والآخر من يصح منه الخلع، والآخر من يصح منه الخلع. فأما الأمر الأول وهو ما يصح به الخلع فهو المذكور في قوله: ويصح في كل قليل وكثير، فلا يتحدد له قدر من العوض يبذل، فيقع بما قل ويقع بما كثر، أسوة بالمهر الذي تقدم ضبطه بأن كلما صح ثمنا وأجرة صح مهرا، فكما يكون ذلك في عقد الزوجية بالمهر فكذلك يكون في حلها بالفراق في الخلع. وأما من يصح منه فهو المذكور في قوله: ممن يصح طلاقه. والذي يصح طلاقه عند الحنابلة اثنان، والذي يصح عند طلاقه عند الحنابلة اثنان: أحدهما زوج مكلف، زوج مكلف وهو البالغ العاقل، وهو البالغ العاقل، والآخر زوج مميز يعقل حقيقة الطلاق، زوج مميز يعقل حقيقة الطلاق، أي إذا كان الزوج غير مكلف نازلا عن رتبة التكليف إلى التمييز صح طلاقه، بشرط أن يكون عاقلا حقيقة الطلاق، وأنه يترتب عليه حل عقد النكاح وحصول الفرقة، فهذان هما اللذان يصح طلاقهما، فيصح حينئذ خلعهما، فيصح حينئذ خلعهما. ثم بين المصنف حكم طلب المرأة الخلع دون وجود ما يحملها عليه مما تقدم ذكره، فقال: فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كانت المرأة طالبة الخلع من غير وجود خوف عدم قيام حقوقها، من غير خوف عدم قيامها بحقوق زوجها، فإن ذلك يكره لها عند الحنابلة للحديث المذكور، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب مما يحتاج إليه الحكم المترتب على الخلع، فقال: فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات. فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات. انتهى كلامه. فإذا وقع الخلع بين الرجل وزوجته لم يعد ذلك طلاقا وعد فسخا تبين به المرأة ولا ينقص عدد الطلقات. ومعنى كون الفسخ المذكور بائنا أنه لا يكون رجوعها إليه إلا بنكاح جديد، أن رجوعها إليه لا يكون إلا بنكاح جديد يشتمل على الولي والشهود والمهر. قال المصنف في بيان ذلك في نور البصائر والألباب بعد كلام سبق: بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها. انتهى كلامه. فإذا خلع الرجل امرأته بانت منه، فلم ترجع إليه بإرادته الرجعة فقط، بل لا بد من مهر جديد ونكاح جديد يشتمل على الولي والشهود ويشترط فيه رضا المرأة بخلاف الرجعة لغير البائنة فلا يشترط فيه رضا المرأة.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت ألا تقيم حقوقه الواجبة، فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت،
وقع في نسخة المصنف خلق زوجها وخلقه بالواو، وصححت في نسخة ابنه وتلميذه البسام بالحرف الآخر أو، وهو الصواب. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه.
الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت ألا تقيم حقوقه الواجبة،
وخافت
ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في
تقيم عندك، خافت ألا تقيم، ألا تقيم حقوقه.
وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه.
وقع في نسخة المصنف يقيم بالياء، وصححت في نسخة ابنه وتلميذه البسام تقيم، وهو الصواب.
فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة متممة كتاب النكاح وتابعة له قبل كتاب الطلاق لتوسطها بين البابين، فإن الخلع عند الحنابلة فسخ وليس طلاقا، فجعل آخر النكاح بين يدي كتاب الطلاق. والخلع شرعا هو فراق الرجل زوجته، بعوض بألفاظ معلومة، فراق الرجل زوجته بعوض بألفاظ معلومة، فهو يجمع أربعة أمور: الأول كونه فراقا فتتحقق به فرقة بين الرجل وزوجته ويعد فسخا لا طلاقا، والثاني أن الفراق المشار إليه، أن الفراق المذكور يتعلق بزوجة الرجل، فيكون بين الرجل وزوجته، فيكون بين الرجل وزوجته لا غيرها من النساء، والثالث أنه يكون بعوض، أي بما يبذل افتداء للنفس، أي بما يبذل افتداء للنفس، والرابع أنه يقع بألفاظ معلومة، أنه يقع بألفاظ معلومة أي مبينة معروفة، وهي نوعان: أحدهما الألفاظ الواقعة صراحة، الألفاظ الواقعة صراحة كقول الرجل خلعت أو فسخت، والآخر الألفاظ الواقعة كناية، الألفاظ الواقعة كناية كقول الرجل أبرأتك أو باريتك أو باريتك. فالنوع الأول لا يحتمل غير الخلع، فالنوع الأول لا يحتمل غير الخلع، وأما الثاني فيحتمله وغيره، وأما الثاني فيحتمله وغيره. وهذا الذي ذكرناه في بيان حقيقة الخلع شرعا هو بعض المذكور في كلام المصنف في قوله: وهو فراق الرجل، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. واشتمل على إفادة أن العوض لا ينحصر بذله من المرأة، بل لو بذله غيرها من قرابتها أو قرابته أو غيرهم على وجه الافتداء لها كان خلعا صحيحا، ولأجل هذا لم يذكر متعلقه في حده عند قولنا هو فراق الرجل زوجته بعوض بألفاظ معلومة، إذ لم يذكر متعلق العوض أهو منها أو من غيرها ليعم، فيصح كون العوض مبذولا من الزوجة أو من غيرها. ثم ذكر الحجة فيه فقال: والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، انتهى كلامه. فالآية المذكورة هي الأساس الذي أقيم عليه هذا الحكم من القرآن الكريم، مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وذكره في الآية في قوله فيما افتدت به، لأن المرأة أو غيرها يبذل ذلك العوض لأجل افتداء الزوجة بإخراجها من عقد الزوجية بالفسخ. ثم ذكر موجبه فقال: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. فموجب الخلع نوعان: أحدهما كراهية المرأة خلق زوجها أو خلقه، كراهية المرأة خلق زوجها أو خلقه، فتكره منه المرأة خلقا له أو خلقا فيه. والفرق بينهما أن الخلق يتعلق بالباطن والخلق يتعلق بالظاهر، والفرق بينهما أن الخلق يتعلق بالباطن والخلق يتعلق بالظاهر، والآخر خوف المرأة عدم قيامها بحقوق الزوجية، خوف المرأة عدم قيامها بحقوق الزوجية، فتتخوف أن تترك القيام بحق زوجها، فتتخوف أن تترك القيام بحق زوجها، فيحملها ذلك على بذل العوض. وهذان الأمران يجمعهما قول المصنف في نور البصائر والألباب: وإذا تعذرت الملاءمة بينهما، وإذا تعذرت الملاءمة بينهما، انتهى كلامه. فتعذر الملاءمة تارة يكون بكراهية الزوجة خلق زوجها أو خلقه، وتارة يكون بخوفها عدم القيام بحقوق زوجها. فإذا وجد شيء من الأفراد الراجعة إلى الأمرين المذكورين فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف: فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، أي على وجه الافتداء، فتفتدي نفسها بعوض وتفسخ عقد الزوجية، ويسمى هذا خلعا. ثم ذكر المصنف ما يصح به الخلع ومن يصح منه، فقال: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة شيئان: أحدهما ما يصح به الخلع، ما يصح به الخلع، والآخر من يصح منه الخلع، والآخر من يصح منه الخلع. فأما الأمر الأول وهو ما يصح به الخلع فهو المذكور في قوله: ويصح في كل قليل وكثير، فلا يتحدد له قدر من العوض يبذل، فيقع بما قل ويقع بما كثر، أسوة بالمهر الذي تقدم ضبطه بأن كلما صح ثمنا وأجرة صح مهرا، فكما يكون ذلك في عقد الزوجية بالمهر فكذلك يكون في حلها بالفراق في الخلع. وأما من يصح منه فهو المذكور في قوله: ممن يصح طلاقه. والذي يصح طلاقه عند الحنابلة اثنان، والذي يصح عند طلاقه عند الحنابلة اثنان: أحدهما زوج مكلف، زوج مكلف وهو البالغ العاقل، وهو البالغ العاقل، والآخر زوج مميز يعقل حقيقة الطلاق، زوج مميز يعقل حقيقة الطلاق، أي إذا كان الزوج غير مكلف نازلا عن رتبة التكليف إلى التمييز صح طلاقه، بشرط أن يكون عاقلا حقيقة الطلاق، وأنه يترتب عليه حل عقد النكاح وحصول الفرقة، فهذان هما اللذان يصح طلاقهما فيصح حينئذ خلعهما، فيصح حينئذ خلعهما. ثم بين المصنف حكم طلب المرأة الخلع دون وجود ما يحملها عليه مما تقدم ذكره، فقال: فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كانت المرأة طالبة الخلع من غير وجود خوف عدم قيام حقوقها، من غير خوف عدم قيامها بحقوق زوجها، فإن ذلك يكره لها عند الحنابلة للحديث المذكور، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب مما يحتاج إليه الحكم المترتب على الخلع، فقال: فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات، فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات، انتهى كلامه. أي إذا وقع الخلع بين الرجل وزوجته لم يعد ذلك طلاقا وعد فسخا تبين به المرأة ولا ينقص عدد الطلقات. ومعنى كون الفسخ المذكور بائنا أنه لا يكون رجوعها إليه إلا بنكاح جديد، أن رجوعها إليه لا يكون إلا بنكاح جديد يشتمل على الولي والشهود والمهر. قال المصنف في بيان ذلك في نور البصائر والألباب بعد كلام سبق: بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها، انتهى كلامه. فإذا خلع الرجل امرأته بانت منه، فلم ترجع إليه بإرادته الرجعة فقط، بل لا بد من مهر جديد ونكاح جديد يشتمل على الولي والشهود ويشترط فيه رضا المرأة بخلاف الرجعة لغير البائنة فلا يشترط فيه رضا المرأة. نعم.